عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وآواكم. ألتقي بكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، وهي الحلقة الرابعة في كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. وأنا في هذه الحلقة والتي سبقتها أصف الصلاة، صلاة الليل عند النبي عليه الصلاة والسلام، وتحدثت في نقطتين: عدد الركعات، ثم الإطالة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطول القراءة في صلاة الليل. الأمر الثالث اللي هو تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ليلا، وذكرت فيها نقطتين وهم حوالي 7 نقاط أذكرهم في وصف تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت نقطتين: النقطة الأولى كانت ترتيل القراءة، النقطة الثانية كانت التغني بالقرآن. وبينت أن التغني الأمر المعنى الأساسي لها تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالقرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ورواه البخاري معلقا: حسنوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية: زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ناس بتحب القرآن لما تسمعه من قارئ صوته جميل، بتحب القرآن، ولما تحب القرآن هتتأثر به وتنفعل به وتحفظه. ويعني كم استفاد الناس من الأصوات الحسنة بالقرآن، كم استفاد الناس لما تلاقي قارئ مؤثر صوته حسن، الناس بتحب القرآن وبتتعلق به أكتر، يزيد القرآن حسنا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح البخاري أيضا، كان يقول لعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، يعني كان يقول: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. المزمار آلة معروفة، وهنا المراد بكلمة مزمار الصوت الحسن. لقد أوتيت صوتا حسنا، لأن الناس بتستحسن صوت المزمار. فما أصل كلمة المزمار أساسا؟ أصلها الصوت الحسن، معنى كلمة المزمار أصلا الصوت الحسن، فلما قال بتدي صوت حسن سموها المزمار. إنما كلمة المزمار هي الصوت الحسن. من مزامير آل داود، المراد داود نفسه، أي من مزامير داود. وطبعا مسألة الصوت الحسن دي أحيانا بتبقى في الأسرة كلها، في العيلة، العيلة دي صوتها حلو في القرآن، زي عيلة أبو موسى الأشعري. كان الأشعرة أصواتهم كلها حناجر كده مخلوقة، ما خلقها الله سبحانه وتعالى قريبة من بعضها، أصوات كلها جميلة بالقرآن. وعن أبي عثمان النهدي قال، وهذا الحديث أو الأثر رواه أبو نعيم في الحلية وإسناده حسن، حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. أجمل صوت كان صوت أبي موسى الأشعري. وقال: إنه كان يصلي بنا فنود أنه قرأ بالبقرة من حسن صوته. يعني إحنا مثلا لما يجي إمام يطول شوية، يعني الناس بتستنى اللحظة اللي يركع فيها، إنما ده بيقولوا ده إحنا لما كان بيصلي بينا يعني نتمنى إن لو بدأ بالبقرة وخلصها كلها، لأن مستمتعين بصوت أبي موسى الأشعري. فقال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا تنهى هذا علي بن أبي طالب يقول لعمر بن الخطاب: ألا تنهى هذا أن يتغنى بالقرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا سكت عمر وحب يتبين بنفسه، فانتظر حتى جاء الليل وخرج فاستمع لأبي موسى الأشعري، سمع صوت أبو موسى الأشعري في صلاته ليلا وهو يقرأ القرآن، فلما سمع قراءة أبي موسى الأشعري رق لها حتى بكى، تأثر جدا جدا بقراءة أبي موسى الأشعري. فلما أصبح اجتمع إلى أصحابه وقال: من استطاع منكم أن يتغنى غناء أبي موسى فليفعل، اللي يعرف يعمل زيه يعمل. ماشي حبيبي في الله. ومن الحاجات اللي بتحسن الصوت ترجيع التلاوة. ترجيع التلاوة معناها إيه؟ مش تكرار الكلام، ده من الترتيل. الترتيل اللي فيه تأني قوي، يعني إنسان بيحسن صوته بالقراءة تحس كأن ده إنسان إيه بيقرأ واخد راحته في القراءة، ده اسمه ترجيع التلاوة. وعن أم هانئ رواه الترمذي في الشمائل: عن أم هانئ: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. يرجع القرآن يعني إيه؟ بيقرأ على مهل قراءة المتأني المرتاح عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة في وصف تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام: البكاء. البكاء مع التلاوة. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رواه أبو داود وصححه الألباني: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. ده كان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، البكاء مع القرآن، أزيز كأزيز المرجل، تحس بزنة في صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وليس صوت صراخ وليس صوت عالي. طيب سؤال: الذي يقرأ القرآن ويبكي وحتى يخرج صوت بكائه، هل هو يكون بذلك آثما؟ الجواب: ليس دائما، قد يأثم وقد لا يأثم. إن غلبه البكاء حتى صار رغما عنه فلا بأس. حصل ذلك من عمر، أجهش بالبكاء حتى سمع نشيج يوما بآخر المسجد وهو كان يقرأ بسورة يوسف في صلاة الصبح. حصل ذلك من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو معذرة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش حد بيعرف يميز الكلمات من شدة اختلاطها بالبكاء. النقطة الرابعة في وصف تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام: بين الجهر والإسرار. يا ترى كان النبي عليه الصلاة والسلام بيجهر ولا بيسرج؟ كان صلى الله عليه وسلم يسر تارة ويجهر تارة، ووردت نصوص في ذلك. زي إيه مثلا؟ في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عن ابن عباس يقول: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قدر ما يسمعه من بالحجرة، يعني اللي قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه. وكان في سنن النسائي: وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من بخارج الحجرة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ربما أسر بالقرآن وربما جهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. احنا عندنا دلوقتي لو واحد حب يتصدق فجعل الملأ وقال لفلان: خد يا فلان 50 جنيه صدقة، ده أفضل ولا على جنب كده وهم ماشيين ما فيش حد واخد باله وقام عطيله 50 جنيه، أيهما أفضل؟ لا طبعا على جنب إصرار، الإصرار في الصدقة أفضل، كذلكم الإصرار في القراءة أفضل. الله، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجهر، يجهر تارة ويسر تارة. قال النووي كلام بقى بيزيل الإشكال، يقول: جاءت أحاديث بفضيلة رفع الصوت بالقراءة، وأثار بفضيلة الإصرار. قال العلماء: والجمع بينهما، ولزال الكلام للإمام النووي رحمه الله، والجمع بينهما أن الإصرار أبعد من الرياء، فهو أفضل في حق من يخاف، فإن لم يخف فالجهر أفضل. يبقى الجهر أفضل لمين؟ للي مش خايف إنه هيرائي. طيب، خمسة، احنا اتكلمنا بين الجهر والإصرار، الأفضل إيه؟ الأفضل الجهر. بس واحد خايف على نفسه إنه يرائي، لا خلاص ده الأفضل بالنسبة له الإصرار. خمسة، التعوذ والتسبيح في القراءة. إزاي يعني؟ يعني مثلا قرأت قول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، تقول أعوذ بالله من النار. ده كان بيعمل كده النبي عليه الصلاة والسلام. قرأت قول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، تقول يا رب اجعلني منهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي، وأن عذابي هو العذاب الأليم، أعوذ بوجهك. يبقى تقف عند أي استغفار تستغفر، أي دعاء تدعي. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي في شرح الحديث لأنه في صحيح مسلم، حديث هقوله بعد شوية، أن هذا في مع التلاوة في صلاة وفي غير الصلاة. إيه الحديث بقى؟ في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل صلى الله عليه وسلم، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح، بحسب السياق. ستة، تكرار الآية. برضو النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يكرر الآية في سنن النسائي وابن ماجة وابن عند ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة من حديث أبي ذر: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها بيكررها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هي دي الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سبعة، ده آخر نقطة، نقطة سابعة في وصف تلاوة النبي، الجمع بين السورتين في ركعة. يقول الحافظ في الفتح: وإذا جاز الجمع بين السورتين في ركعة جاز الثلاث، جاز الثلاث، ثلاثة أربعة زي ما أنت عايز. إنما هل يجوز أن نقرأ أكثر من سورة في ركعة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأت المفصل كله في ركعة. المفصل يعني القرآن من أول سورة قاف حتى آخر القرآن لغاية الناس، ده اسمه المفصل، لكثرة الفصل بين السور. السور صارت قصيرة فكثر الفصل فسميت إيه؟ المفصل. فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قرأت المفصل كله في ركعة. فقال هزا كهز الشعر، بتجري بسرعة يعني: لقد عرفت النظائر. عذرا، الكلام ده للرد ده لابن مسعود، رجل جاء لابن مسعود، فابن مسعود بيقول له هزا كهز الشعر. واحنا عارفين مذهب ابن مسعود، مذهب ابن مسعود الترتيل التأني، مشهور عنه: لا يكن هم أحدكم آخر السورة، مش يعني ما يكونش همك أنك تخلص، مش العبرة أنك تخلص، العبرة أنك تخشع، أنك تتأثر بالقراءة. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في ركعة، ذكر 20 سورة. زي مثلا إيه في رواية أخرى أمثلة للنظائر، الرحمن والنجم، الزريات والطور، اقتربت والحاقة، الواقعة ونون، سورة القلم، النازعات وسأل سائل، المدثر والمزمل، ويل للمطففين وعبس، لا أقسم وهل أتى، سورة القيامة وسورة الإنسان، المرسلات وعمة اللي هي سورة النبأ، إذا الشمس كورت والدخان، يبقى دي النظائر. النظائر يبقى دلوقتي في تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان أحيانا يجمع بين أكثر من سورة في ركعة. نيجي النقطة اللي بعد كده، هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بقى رقم 4. احنا قلنا 1 عدد الركعات، 2 طول القيام، 3 وصف تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، 4 هدي النبي في القيام والقعود. اللي بيصلي قاعد قاعد كيف يقعد؟ صورة القعدة ازاي؟ يبقى ده اول سؤال، كيف يقعد؟ 2 كيف يصلي قاعدا؟ يعني ايه كيف يصلي قاعدا؟ يعني في ناس وهي قاعدة بتقوم، ده ينفع ولا يصلي كل صلاته قاعد؟ عايز حضراتكم بقى تركزوا معايا لان الحتة دي كتير بتلخبط فيها. نصحى كده مع بعض. اول حاجة، كيف كان يقعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس، أي صيروه شيخا محطوما. يبقى ده الإثبات إن النبي كان بيصلي قاعد عليه الصلاة والسلام. كيف كان يصلي قاعدا؟ كان يجلس متربع واضع يديه على فخذيه، قاعد متربع. عارفين قاعد متربع ازاي؟ عارف طبعا، معروفة صورة واحد قاعد متربع حاطط ايديه على فخذيه صلى الله عليه وسلم. في سنن النسائي وغيره من حديث عائشة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، يعني يصلي هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالسا. وعند حميد: رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه. أنس بيعمل كده ازاي؟ لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده. يبقى عرفنا صورة أول حاجة، هل صلى النبي قاعدا؟ نعم، صلى النبي قاعدا. تاني حاجة، كيف كان يقعد؟ يقعد متربعا. طيب افرضوا واحد عايز عنده مشكلة في ركبته، ينفع يقعد على كرسي؟ ينفع، لأنه ما يعرفش أصلا، قاعد متربع دي تانية الركبة دي مش يعرف يعملها. ينفع يقعد على كرسي؟ ينفع. طيب إن كان يقدر يقعد متربع ما يقعدش على كرسي، احنا بنشوف كل الناس بتقوم واحد جايب كرسي وقاعد على الكرسي ويصلي على الكرسي. لا يا حبيبي في الله، اللي يعرف يصلي قاعد ما يصليش على كرسي. ليه؟ لأن وصف القعود عند النبي متربع. طب القعدة على كرسي دي ليه؟ ده للي ما يقدرش يقعد متربع وما يقدرش يقف. تمام؟ احنا نتكلم دلوقتي إنسان ما يقدرش يصلي قائم فلازم يقعد، يقدر يقعد متربع خلاص. طيب عنده مشكلة في ركبته ومحتاج كرسي، يقعد على كرسي، فيش من أي مشكلة.
الرحمة
فيض الرحمن وقناة الهدي الرباني
قبس
من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
لا تكليف إلا بمقدور. طيب النقطة الثالثة، إزاي بقى بيصلي قاعد، ياخد الصلاة كلها قاعد؟ شوفوا باختصار، هجيب لكم الآخر باختصار. احنا قلنا إنسان يقعد متربع ما يعرفش يقرفص رجليه، محتاج كرسي، مفيش مشكلة. بس عندنا ثلاث احتمالات بالنسبة للصحيح واللي عايز يصلي قاعد وكله، عشان نهضمها كويس ونستوعبها. حاجة من ثلاثة، إما أن يستطيع المرء أن يصلي صلاته قائما فده خلاص يصلي صلاته كلها قائم، مش فيها مشكلة. الحالة الثانية، لا يستطيع أن يصلي قائما، فدي حاجة من اثنين، إما أنه ما يقدرش يكمل الصلاة قائم، واخدين بالكم؟ ففي هذه الحالة يقف، هيبدأ الصلاة واقفا ثم يجلس، هو لأنه بيقدر يقف، إن كان يستطيع أن يقف فليقف ويبدأ الصلاة قائما ثم يجلس، وقبل الركوع يقوم فيركع من قيام. تمام، يبقى بدأ الصلاة قائم، قاعد شوية عند الركوع، قام تاني ركع، وبعدين يقعد بقى للسجود، وهكذا يقوم للركعة التانية نفس الكلام. طب ما يقدرش يقف خالص، ياخد الصلاة كلها قعود، مفيش مشكلة، يبدأ الصلاة قاعد وياخدها كلها قاعد، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة. طب ينفع يبدأ قاعد وبعدين يقوم عند الركوع، حس بنشاط يقوم عند الركوع؟ لا، بدأت قاعد خلصها قاعد، الركوع قاعد، الركوع مرتبط ببداية الصلاة، بدأنا قعود نصلي، نركع قعود، بدأنا الصلاة قيام، الركوع قيام، يقف قبل الركوع وبعدين يركع. وأدل الدليل على ذلك، وكان من حديث عبد الله بن شقيق في صحيح مسلم، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما عليه الصلاة والسلام، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حديث آخر، كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، يبقى يقوم قبل الركوع بشوية، قام فقرأ وهو قائم، قبل الركوع بثلاثين أربعين آية يقوم قبلها بشوية، يعني مش شرط 30-40 لأن صلاة النبي كانت طويلة صلى الله عليه وسلم، فقام فقرأ وهو قائم، يقرأ شوية وهو قائم، ثم ركع وسجد صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية. خلاص يا جماعة، يبقى ده يعني اختصار الاختصار في المسألة دي. يبقى بالنسبة دلوقتي تاني بإيجاز، بإيجاز واختصار عشان يبقى هضمنا الموضوع واستوعبناه. النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عندي ثلاث أسئلة، النبي كان بيصلي قاعد؟ أجل كان بيصلي قاعد. السؤال الثاني، كيف كان يقعد؟ كان يقعد متربعا. طب في الحتة دي عشان نحط الملابسات بتاعتها، لو واحد ما بيعرفش يقعد متربع ممكن يقعد على كرسي؟ يجوز. يبقى كان كيف كان يقعد؟ متربعا. طيب كيف كان يصلي قاعدا؟ إن كان يستطيع القيام في بداية الصلاة، في هذه الحالة يبدأ الصلاة قائما، وقبل الركوع بشوية يقوم يقرأ شوية وهو قائم، وبعدين يركع من قيام. ما يقدرش قيام خالص، يبقى يبدأ الصلاة قاعد ويأخذها كلها قاعد. ماشي يا جماعة؟ ده بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام والقعود من الصلاة. طيب بالنسبة للفرض ده في الفرض والنفل، أما في النفل فصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، الأجر بيقل النص إلا للمعذور. يبقى ينفع في صلاة النفل السنة قيام الليل حتى لو كان الإنسان يقدر يقوم إنه يصلي قاعد، واحد مكسل واحد مرهق، بس اللي يعلم إن إيه إن الأجر على النص. يبقى صليت ساعة تاخد أجر نص ساعة، صليت 10 ركعات تاخد أجر 5 ركعات، إلا لأهل الأعذار لو إنسان مريض لو ما يقدرش يقف فعلا في هذه الحالة صلي قاعد وأجرك كأنك صليت قائم تماما. إلا النبي عليه الصلاة والسلام وإن صلى قاعدا في كل الأحوال ياخد أجره كامل صلى الله عليه وسلم. خلاص. طيب المسألة رقم 5، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القيام في الأعذار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم في السفر، كيف كان يقوم في السفر؟ عندنا حاجتين بالنسبة للقيام في السفر، أثناء الانتقال وأثناء الإقامة. يعني مثلا واحد مسافر سفر يومين وراجع، كل ده اسمه سفر. أثناء الانتقال راكب عربيته أو راكب طيارة أو راكب، وأثناء قعدته اليومين دول، واحد راح يعمل عمرة عاجلة وراجع مثلا أثناء قعدته، يبقى احنا عندنا حاجتين. أثناء الانتقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الراحلة. إيه ده؟ يعني ينفع نصلي قيام الليل على الطيارة؟ ينفع. وفي العربية؟ ينفع. في السفر؟ في السفر كما قال ابن عثيمين إن صلاة النافلة ده للمسافر، صلاة النافلة على الراحلة. ما يجيش أخي مثلا نازل رايح الشغل مثلا وعايز يصلي الضحى والوقت اتأخر فقال مش مشكلة صلي في العربية مثلا، لا، ده الصلاة ده على الراحلة للمسافر مش لأي حد، للمسافر. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عامر ابن ربيعة قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. كان بيصلي النافلة قيام الليل وهو على الراحلة حيث توجهت، مش شرط استقبال القبلة، لكن إن استطاع أن في البداية يوجه الراحلة للقبلة مفيش مشكلة. يعني على العربية مثلا ماشية الأول الطريق في اتجاه القبلة وبعدين دخلت إلحق وهي في اتجاه القبلة، طب ما لحقتش مش مشكلة، في أي اتجاه مفيش أي مشكلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة كما قال ابن عمر في صحيح البخاري، يسبح على الراحلة قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، ما بيصليش عليها الصلاة المفروضة. طيب سؤال مهم جدا جدا جدا، واحد مسافر مثلا قبل الفجر هيركب قبل الفجر الطيارة مثلا، والطيارة دي مسافرة أمريكا مثلا أو مسافرة سفر 4 ساعات أو 5 ساعات أو 3 ساعات وهيركب قبل الفجر بساعة، يعمل إيه؟ وقت الصلاة هيروح، يبقى خلاص يصلي في الطيارة الفرض مفيش أي مشكلة خالص. طب يتحرى اتجاه القبلة منفعش، يصلي المكتوب على الراحلة، أجل يصليها مفيش أي مشكلة طالما وقت الصلاة هيروح. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يصلي النوافل في كل وجه ولكن يخفض السجدتين من الركعتين، يومئ إيماء، يعني يومئ بالركوع إيماء خفيف، السجود إيماء أكثر. تمام؟ يعني يومئ بالسجود بالركوع مثلا كده إيماء خفيف سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. طب في السجود إماء أخفض يعني أكثر، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك الإمام ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد. طيب أثناء نزول النبي بقى في المنزل، يعني حضرتك لما روح مثلا تقيم بقى اليومين دول في السفر، كان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي عادي عليه الصلاة والسلام في صلاة السفر، ما فيش أي مشكلة يصلي قيام الليل في السفر عليه الصلاة والسلام. يبقى بالنسبة للسفر ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة للمسافر. طب في المرض كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا مرض قاعدا؟ وأحيانا كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام لوجعه. معقولة النبي في ليالي ما صليش فيها قيام خالص؟ أجل، متفق عليه من حديث جندب ابن سفيان، اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة عليه الصلاة والسلام. عشان لما المرض يزداد جدا جدا بالإنسان ممكن ما يصليش قيام الليل، ما فيش أي مشكلة، النبي فعل ذلك. العنصر رقم ستة وده مهم جدا في وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى رقم خمسة قيام النبي عليه الصلاة والسلام في الأعذار، رقم ستة، وياريت لو إخوانا يعرفونا الوقت لسه قدي عشان أضبط بس صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة النبي الليل جماعة، مبحث خطير ومهم، صلاة الليل جماعة، هل يجوز صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ الجواب نعم يجوز. وأنا عارف إن فيه بعض طلبة العلم وبعض المشايخ يقولون بخلاف ذلك، إنما يجوز بشرط ألا يكون عادة، ما يبقاش على طول، وألا يأخذ صورة منتظمة، إنما الأصل الجواز. تمام؟ والأدلة على ذلك كثيرة. يبقى دلوقتي هقول بعض طرف من الأدلة. دلوقتي صلاة القيام الليل جماعة تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع، بس بشرط ما نخليهاش على طول، ما ندومش عليها، وما نخصصش ليلة، يبقى ليلة الجمعة مثلا ما ينفعش. طب لو اتفق يعني حصل كده اتفاقا، ناس حبوا يصلوا جماعة في ليلة وكانت ليلة الجمعة، طالما ما فيش نية تخصيص ليلة الجمعة فيش مشكلة، عادي خالص. وبالنسبة لي انها تبقى مثلا بنصلي جماعة مع بعضنا كل ليلة، ما ينفعش ما ينفعش. إنما المبدأ جائز، المبدأ اللي هو مبدأ صلاة النفل جماعة جائز، والأدلة على ذلك. أنا هذكر طبعا بعض الأدلة، مش كل الأدلة، الأدلة معايا كثيرة، إنما هذكر بعض الأدلة. من ذلك رقم واحد، النبي عليه الصلاة والسلام قصة صلاة الرجل مع زوجته، رحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم أيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، فاكرين الموضوع ده؟ فإذا قام فصلى أو صليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات، صلوا ركعتين يكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يبقى دي جماعة. الحاجة الثانية، قام بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرت عبد الله بن مسعود ساعة ما قال حتى هممت بأمر سوء، حذيفة بن اليمان، أيضا ابن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، حذيفة، عبد الله بن مسعود قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا رواية ابن عباس رواه أحمد وصحح الشيخ أحمد شاكر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فصلى، قال فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فجذبني فأقامني عن يمينه فصلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. يبقى كان ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام سمح لابن عباس أن يصلي جنبه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، الحديث الذي رواه أنس بشأن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سليم، وفيه فصففت أنا واليتيم وراءه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ودول صلوا جماعة وراء النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رابع، حديث عتبان بن مالك، حديث عتبان بن مالك في صحيح الإمام البخاري، قال كنت أصلي لقومي ببني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذ جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم في وادي بتمال مية ما بعرفش عدي عشان أصلي معاهم في المسجد، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال صلى الله عليه وسلم سأفعل. وغدا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم صلى الله عليه وسلم. وده جماعة ولا مش جماعة يا أحبابي؟ جماعة. وعندنا حاجات يستأنس بها كثيرة، طبعا موضوع لازال فيه أدلة أخرى. عن هشام بن عروة رأيت عبد الله بن الزبير يؤمون في المسجد الحرام بالنوافل ووراءه شيوخ من أهل الفقه والصلاح يرون أن ذلك حسن، يرون أن هذا الأمر إيه حسن، وحصل عن كثير من السلف. لكن الإمام مالك زي ما قلت قبل كده كان يخشى، كان دائما مذهبه في سد الذرائع إن ده ما يكونش بصورة راتبة بصورة دائمة، فإحنا لسد الذرائع ما نخليهاش دائمة، ولسد الذرائع ما نتعمدش إنها تبقى في ليلة مثلا زي ليلة الجمعة على طول عشان الناس ما تظنش ان دي فريضه وان دي عباده وان دي حاجه خاصه، واعتقاد القيام الليله دي بالذات جماعه احسن من اي ليله تانية. في غير كده ما فيش اي مشكله يا احبابي. سبع، النقطه السابعه، هل التهجد قضاء لقيام الليل قضاء؟ لو انسان نام فلم يقم الليل هل له قضاء؟ نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم من حديث عائشه إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، يبقى يصلي 12 ركعة والوتر. ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام والوتر. قال الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء فلا ينبغي أن تقبل له شهادة. يا اللي ما يصليش الوتر، اللي ما يصليش الوتر، رأي الإمام أحمد إنه لا تقبل له شهادة. اللي أنا لسه قايل لحضراتكم في الحلقة الماضية ركعة ركعة، ابدأ بركعة ما تسيبش حتى ولو ركعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى في أشد الشدائد ما كانش بيسيب قيام الليل عليه الصلاة والسلام. في مسند أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر من حديث علي بن أبي طالب عن يوم بدر قال ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يصلي ويدعو ويبكي، يصلي ويدعو ويبكي صلى الله عليه وسلم، يدعو اللهم أنشدك نصرك ووعدك، اللهم لا تودع مني، ده من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تترني، اللهم أنشدك ما وعدتني، لا تترني يعني لا تفقدني فضلك ورحمتك ونصرك، اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. قم الليل وادعي، قم الليل وادعي، ادعي يا مكروب، كل مكروب وكل مبتلى، قم الليل وادعي. احنا عايزين نكون عمليين يا احبابي. مصر في كرب، مصر في بلاء، الله اعلم متى سينجلي. احنا محتاجين ندعي ربنا، كل مكروب في كل حتة في الدنيا، وسوريا في بلاء، كل حس العالم الإسلامي كله مبتلى، ندعي. وإخواننا اللي في الدول الثانية في ساعة يدعو، يدعو للمكروبين، يدعو للمكروبين. أمة النبي عليه الصلاة والسلام تتعرض للابتلاء، نقوم الليل وندعي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو. فدعاء الليل أحرى، الكل كان بينام زي ما قلت في ليلة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام قائم نايمين من التعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة شغلاه، النصر، قضية الأمة الإسلامية بتذهب النوم من عينه. نقوم وندعي، صلي وندعي، ندعي ربنا سبحانه وتعالى. كان يتهجد النبي عليه الصلاة والسلام رغم شدة الجوع والبرد والظلام والريح والفزع، الناس كلها خايفة. في غزوة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. عن إبراهيم التيمي في صحيح مسلم، هختم بهذا الحديث، عن أبيه قال: كنا عند حذيفة، حذيفة بن اليمان، فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ أنت كنت تعمل كده؟ وبعدين قال بقى القصة، قصة الأحزاب. قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، برد شديد، ريح شديدة. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم أسأل الله أن يكون معي في الجنة؟ ها؟ حاجة مغرية ولا لا؟ مغرية جدا جدا. ده إلا هيقوم يجيب خبر القوم، قريش بقيادة أبي سفيان، هيبقى معايا في الجنة. مفيش حد قام. فده اللي بيقول لا قاتلت مع النبي وأبليت، فما قام أحد. فكررها النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية: ألا رجل يقوم يأتيني بخبر القوم وأسأل الله أن يكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا من القيام إذ سماني النبي عليه الصلاة والسلام. طالما قال النبي قم يا حذيفة، خلاص ما عادش ينفع إن حذيفة يتراجع. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي، ما تقلبهمش علي، ائتني بخبر القوم، هات الأخبار من غير ما تحسسهم بحاجة، ولا تثيرهم علينا، ما تدورش بينك وبين حد مناوشة كده يعني. قال: فلما وليت من عنده، شوفوا بقى يعني إكرام ربنا له في الدنيا قبل الآخرة. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيته، ولا برد ولا ريح ولا أي حاجة، جو دفو مع إن جنبه برد شديد، بس ده كرامة بقى من ربنا سبحانه وتعالى. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، قاعد بيدف ظهره بالنار. قال: فأتيت بالسهم، فأتيت بالقوس، ووضعت سهما في كبد القوس ولسه هرمي، ولو رميت لقتلته، هصيبه وأقتله. فتذكرت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزعرهم علي، ما تفزعهمش علينا. قال فوضعت قوسي، قال فذهبت فدخلت في القوم، دخل في وسط الناس، والريح وجند الله عز وجل تفعل بهم ما تفعل، ولا تقر لهم قدرا ولا دارا ولا بناء. كل ما يعملوا خيمة عشان يقعدوا فيها تيجي الريح تخلعها، قدر عشان يطبخوا عشان يأكلوا تتقلب. فقام أبو سفيان، أبو سفيان ده يبدو أنه كان رجل عبقري فعلا، حس بحاجة، قال يا معشر قريش، ليعرف امرؤ منكم من بجواره، كل واحد فيكم يعرف مين اللي جنبه. قال حذيفة، فأخذت بيد الرجل الذي بجواري وقلت من الرجل؟ فقال هو اللي فجأه، يعني بدل ما كان يقول له انت مين، عشان لو قال له انت مين يبقى خلاص حذيفة خلاص اتقبض عليه ويتقتل، ويبقى يعني فكرة النبي عليه الصلاة والسلام ما تنفذتش، ولا جاب أخبارهم ولا حاجة وفزعهم عليه، بقت قصة كبيرة، موقف يعني الحقيقة. فشوفوا سرعة بديهة حذيفة، وبكده تعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام اللي اختار حذيفة. فالمهم قال له من الرجل؟ فقال فلان ابن فلان، فسكت. فقال أبو سفيان والله ما أصبحتم بدار مقام، انتوا دلوقتي والله دي ما فيش، مستحيل يبقى، لقد هلك القراع، الكراع والخف، الكراع اللي هو الخيل والإبل كله هلك، وخلفتنا أخلفتنا بنو قريظة ورجعوا. وقام راجع للنبي عليه الصلاة والسلام ينقل له الأخبار دي، قال والله وكأني أرجع في مثل حمام. الشاهد في البرد الشديد ده اللي الناس مش قادرة تقوم برغم الإغراء، النبي عليه الصلاة والسلام قائم، قائم صلى الله عليه وسلم، قائم يصلي رغم البرد والجوع والضعف والحصار، القلب موصول بربنا، قلب موصول بربنا ده لا يمكن يخيب أبدا. فأنا أدعوكم جميعا أن نرجع إلى قيام الليل إن كنا فعلا نريد لهذه البلاءات وهذه المصائب أن تنجلي. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وأن يحفظ بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ مصر وأهلها، اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا رب العالمين، اللهم ألف بيننا، اللهم قنا الفرقة والشتات والخلاف يا رب العالمين، اللهم اجعلنا إخوة متحابين بجلالك، اللهم نصرك نصرك، اللهم رحمتك رحمتك، اللهم احقن دماءنا واحفظ بلادنا، صن أعراضنا، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.